بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعيد ما قلته عن هذه الآيات مجملا في الجمعة الماضية. هذه الآيات كلها شاهد صريح على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله متصف بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما تفصيلا فسيتضح من خلال عرض هذه الآيات، كل آية على حدة. فالآية الأولى هي قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تتضمن هذه الآية شيئين، وهما أمره سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالإحسان، والثاني علة هذا الأمر، وهي أن الله يحب أهله. والإحسان معناه في اللغة معروف، ضد الإساءة، والمراد به شرعا هو أداء العمل على أكمل وجه وأتقنه. والإحسان أقسام ثلاثة: أحدها إحسان العبد فيما بينه وبين ربه، وهو أداؤه ما أمر الله به، ما أمره الله به على أتم وجه، واجتنابه ما نهاه الله سبحانه وتعالى اجتنابا كاملا. الثاني إحسان العبد فيما بينه وبين عباد الله، بل فيما بينه وبين جميع الخلق، وهذا يتضمن أمورا منها أداء حقوقهم كاملة على وفق ما أمر الله به. والثاني الرفق بهم في المعاملة. والثالث الإنصاف نفسه، إنصافهم من نفسه، وذلك أن يحب، وذلك أن يؤدي للناس ما يحب أن يؤدوه لهم من أنفسهم. والثالث إحسان العبد فيما بينه وبين نفسه، وخلاصته أن يطوع نفسه ويجاهدها على فعل محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه والبعد عن مغاضبه ومساخطه. إن الله يحب المحسنين، أي الذين اتصفوا بالإحسان، فإذا أحب الله شيئا كان علامة، كان ذلكم علامة على أنه يحب أهله، وإذا أحب الأهل كان علامة على أنه يحب ذلكم الشيء. الآية الثانية: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا في أحكامكم، قو في أحكامكم مع البعيد والقريب. إن الله، وهذا أمر بالعدل، والعدل فيما بين المسلمين مع أنفسهم وفيما بينهم وبين الكفار، فإن الظلم محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وهو لا يظلم سبحانه وتعالى، وحرمه على عباده. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله يحب المقسطين، هذه الجملة هي علة الأمر بالإقساط، فتفيد أن الله يحب القسط ويحب العدل ويحب أهله. نعم. الآية الثالثة
قوله تعالى:
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين. هذه الآية تتضمن ثلاث جمل، إحداها أمر المسلمين بالاستقامة على العهد الذي عاهدوا عليه جيرانهم وغيرهم من الكفار، وأبرموا عليه المواثيق التي تكفل للجميع الحفظ والصيانة والأمن مع بعضهم بعضا. الثاني شرط، الجملة الثانية شرط هذا الوفاء من المسلمين: ما استقاموا لكم. والمعنى: عليكم أيها المسلمون أن توفوا العهد الذي عاهدتم به الكفار والمشركين ما دام أولئكم مستقيمين على الوفاء لكم بعهدكم. الجملة الثالثة: إن الله يحب المتقين. فهذه الجملة تفيد شيئين، أحدهما الشاهد منها وهي محبة الله للمتقين وهم أهل التقوى، والثاني أن وفاء المسلم بعهده لمسلم أو كافر هو علامة على تقواه تقواه وسبيل إلى محبة الله له. الآية الرابعة:
إن الله يحب التوابين.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خلاصة الآية فيما يأتي: أولا إثبات محبة الله للتوابين من عباده، والتوابين جمع تواب، وهو كثير التوبة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. والنصوص من آية التنزيل الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتوبة وبيان فضلها أكثر من أن تحصى. والعبد تواب، والرب سبحانه وتعالى تواب، فتوبة الله على عبده اعتداد وتوفيق وقبول. اعتداد وقبول يعني أنه يمحو بها سيئاته ويبدلها إلى حسنات، وتوفيق ييسر له سبيل التوبة. الصنف الثاني من عباد الله المحبوبين لله المتطهرين، وهم كل من طهر نفسه حسا ومعنى، طهر نفسه من الأقدار المعنوية وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وطهر نفسه من الأقدار الحسية من نجاسات وأخباث. والمقصود أن في هذه الآية حظ لكل مسلم على أن يبادر إلى التوبة وتطهير نفسه من مساخط الله سبحانه وتعالى ومغاضبه، كما يطهرها من الأقدار الحسية استعدادا لأداء العبادة التي تشترط لها الطهارة. وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلكم، أعني التوبة والتطهير، من أسباب محبة الله للعبد. الآية الخامسة:
قوله قل إن كنتم تحبون،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية دليل على أمور: أحدها أن الله سبحانه وتعالى اشترط في محبة العبد له، وأنه صادق في هذه المحبة اتباع نبيه ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. فيفيد هذا أن كل من ادعى محبة الله وليس على الشرع المحمدي أن دعواه محبة الله كاذبة. فدليل دعواك أيها المسلم محبة الله هو اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وليعلم كل مسلم ومسلمة أنه بقدر ما يقصر في اتباع نبيه فإنه يفوته من محبة الله، من محبته لله، ما بقدر ما بقدر تقصيره. الثاني جزع على طلب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا الجزاء يحببكم الله. فإذا نظرنا في الجزاء والطلب وجدنا أن الجزاء أعظم من الطلب، وهذا ما يتفضل الله به على عباده، فإنه يطلب القليل ويعطي عليه الجزيل الكثير الكبير. فالحسنة هي حسنة، ريال أو 100 ريال هي حسنة واحدة يضاعفها الله للعبد إلى 10 إلى 700 ضعف، وهي حسنة واحدة، ريال واحد مثلا. الثاني ويغفر لكم. فهو سبحانه وتعالى من تمام منته ونعمته على عباده أنه يعطي مع المحبة، يعطي عبده إذا أحبه مغفرة ذنوبه ويغفر لكم. والحاصل أن من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم صادقا موفيا نال محبة الله ومغفرته. نعم.
وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
هذه الآية هي جزء من آية المائدة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيتحصل عندنا شيئان، أحدهما كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه، وأنه يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه في غير حاجة إليه، ولكنه تعبدهم ووعدهم على ذلكم بجزيل الأجر والثواب، كما في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثاني الوعيد والتهديد، وذلكم في جملتين من الآية، إحداهما من يرتد منكم عن دينه، يعني ينتقل من الإسلام إلى الكفر، والجملة الثانية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا تأكيد لكمال غناه عن خلقه وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد تحقق ذلكم في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على بيعته وإمامته، حتى قال قائلهم رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فإنه ارتد من ارتد من أهل الجزيرة، فأمد الله سبحانه وتعالى الصديق وصحبه وخيار الأمة معه من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم بجند من اليمن، فكانوا خير درع لأهل الإسلام من الصحابة وخيار التابعين. بقيت الآية الأخيرة،
وقوله إن الله يحب،
وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية تتضمن باختصار الجزاء العظيم والفضل الكبير على أهل الجهاد في سبيله، متلاصقين متراصين متصافين حسا ومعنى، حسا يصاف الفرد منهم الفرد حيث يأمرهم إمامهم، ومعنى اجتماع كلمتهم على الحق والهدى الذي جاء في الجهاد من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وعبر عن هذا صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإن البناء الذي تلزق لبناته بعضها في بعض يأمن من الخلل، بخلاف الذي يكون أو تكون بين كل لبنة ولبنة ثغرة. وهكذا عباد الله المؤمنون الذين جاهدوا في سبيل الله إعلاء لكلمة الله على وفق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح كما هو مبسوط في موضعه وشرحناه في مواضع كثيرة ومجالس متعددة، فهؤلاء ثوابهم محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله فلا تسأل عن حسن حاله ومآله. نعم، الآية الأخيرة،
وقوله وهو الغفور
الودود، وهو الغفور الودود كثير المغفرة كثير الود لأولياء، والود نهاية المحبة. فيتحصل من هذا أن الله يمتن على من أحبه بسلوك سبيل هداه بنعمة أخرى وهي مغفرة ذنوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه الآيات في جميعها دليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة بعباده، فالرحمة من صفاته الفعلية التي يعتقدها أهل السنة ويؤمنون بها كسائر صفاته سبحانه وتعالى ذاتية أو فعلية التي جاءت في كتابه أو في سنة نبيه الصحيحة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وفي هذا رد على من أنكر صفة الرحمة أو تأولها بأنها إرادة الإنعام. وحجتهم في ذلك أن معنى الرحمة هي رقة الراحم بالمرحوم، فيقال لهم أنتم نفيتم صفة الرحمة وأثبتتم صفة الإرادة، فنرد عليكم، فنرد ما نفيتموه بما أثبتتموه، فنقول لكم الإرادة هي ميل المريد إلى من يرجو نفعه أو يخشى ضرره، فإذا قلتم هذه إرادة المخلوق مع المخلوق، قلنا لكم والرحمة التي هي رقة الراحم بالمرحوم هي رحمة المخلوقين فيما بينهم، فلزمكم أن تعودوا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما يتعلق بمعنى الآيات الست إجمالا، وأما ما يتعلق بها تفصيلا فنقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصنيع يظهر لي منه والله أعلم أن المصنف رحمه الله يرى أن البسملة آية من كل سورة تبدأ بها، أو هي آية من القرآن كله. وقد تقدم معنى البسملة، والشاهد منها أن في قوله الرحمن، أن في اسمي الرب عز وجل الرحمن الرحيم شاهد على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالرحمة. والآية الثانية
ربنا وسعت كل شيء،
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الآية جاءت فيما قصه الله علينا من خبر حملة عرشه ومن حوله عليه من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإنهم فيما يمجدون به ربهم ويسبحونه ويقدسونه يدعون لأهل الإيمان بالمغفرة والرحمة، يدعونه بهذه الصفة التي هي من صفاته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وها هنا لا بأس يعني نجذبكم إلى سيبويه شوية. أصل الجملة ربنا وسع علمك كل شيء ووسعت رحمتك كل شيء، فرحمة وعلم تمييز، كل من رحمة وعلم تمييز محول عن الفاعل. الآية الثالثة
وكان بالمؤمنين
رحيما. قال أهل العلم المعنى أنه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الرب سبحانه وتعالى قسمان: رحمة عامة لجميع الخلق البر والفاجر والمسلم والكافر كلهم يشتركون في هذا، وهذه يفيدها قوله الرحمن. والثاني، القسم الثاني، ما هو خاص بأهل الإيمان يرحمهم في الدنيا بما يرحمهم به، ومن ذلك العزة والتمكين والنصر والثبات على الهدى والبركة لهم فيما يأتون، إلى غير ذلك من الرحمات والنعم التي لا يحصيها محصي. ويرحمهم في الآخرة بأن يجعلهم خاصة، هم أهل جنته، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مسألة الحساب. الآية التي بعدها قوله
ورحمتي
وسعت كل شيء، كما سبق كسابقتها، فإن رحمة الله تسع حتى إبليس عليه لعنة الله، لأن الله عز وجل ما أراد أن يهلكه حين تكبر وأبى. ومن رحمته الواسعة ما يشاهد من أنه يعطي الكفار من النعم المادية والمعنوية، ولكن الرحمة الخاصة بأهل الإيمان. ورحمتي وسعت كل شيء، كل هذه عامة من ألفاظ العموم، فما من مخلوق إلا وهو في هذه يتقلب في هذه الرحمة، والله يوسع ويقدر، يبسط ويقدر، كما شاء سبحانه، كما يشاء عز وجل. نعم.
لكن بعد هذه الآية سأكتبها للذين يتقون،
الظاهر أن قوله يكتبها الكتابة التي هي خاصة بأهل الإيمان، لأنه لو قلنا أن هذه خاصة بالإيمان تعارض مع آيات أخرى، وكذلك أدلة تستدل على أن الكفار يتقلبون، لكن الكتابة التي هي بمعنى القدر والشرع معا هذه لأهل الإيمان. نعم.
وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة،
هذه مثل قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، مثل قوله وسعت كل شيء، وهذه الكتابة هي من فضله وإحسانه، لم يوجبها عليه أحد، لكن هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه من غير أن يوجب عليه أحد، هو لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، ولكنه إذا وعد وفى. نعم. كما في الحديث أنه كتب في كتاب عنده في اللوح المحفوظ إن رحمتي تغلب غضبي. نعم.
وهو الغفور الرحيم،
هذان الاسمان يثبتان وصفين، اتصاف الله بالمغفرة واتصافه بالرحمة. والقاعدة التي سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل فيها أنه إذا ثبت الاسم ثبتت الصفة تبعا له، هذا لازم، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم كما سيأتي. والمقصود أن السامعين من المسلمين والمسلمات يتهيأ لما سيأتي تفصيله بفهم هذه القاعدة، أكررها: إذا ثبت الاسم، ونعلم ثبوته إما كتاب أو سنة صحيحة، ثبتت الصفة تبعا له، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم. نعم.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه الآية جاءت ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنه حين أخذ الميثاق على بنيه وهم فيما بعد أتقياء بررة أصفياء عليهم الصلاة والسلام، أخذ عليهم الميثاق على أن يأتوا بابنه الذي طلبه فيما يظنون العزيز. والقصة مبسوطة في غير هذا الموضع، فإنه عليه الصلاة والسلام قال الله خير الحافظ، يعني هو خير من يحفظ، ثم أكد ذلك فقال وهو أرحم الراحمين. فهو عليه الصلاة والسلام فيما قصه الله عنه في هذه الآية أثبت وصفين لله عز وجل، أحدهما صفة الحفظ، أنه يحفظ سبحانه وتعالى، يحفظ سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما، ويحفظ عباده وأولياءه المؤمنين بحفظ خاص، وهو سبحانه. والوصف الثاني أرحم الراحمين، صفة الرحمة. فالآية تدل على أن الله سبحانه يرحم، والعبد يرحم، ولكن رحمة الله أعظم، كما أن الآيات السابقة تدل على أن المحبة ثابتة من جهة الرب ومن جهة العبد، فالله يحب أولياءه وخاصته من عباده، وأعلاهم درجة وأفضلهم فضلا وأكرمهم وأزكاهم أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحابهم وأتباعهم بإحسان لما يقومون به من مراضيه وتجنب مساخطه، وهم يحبونه سبحانه وتعالى توقيرا له واعترافا بفضله وإنعامه عليهم، يحبونه، بخلاف ما يذهب إليه بعض المتصوفة فيقولون فيما يقررون الشأن أن تحب لا أن تحب، أو يقولون الشأن أن تحب لا أن تحب، وهذا باطل، ودليل بطلانه الصريح من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وبالكلام على هاتين الصفتين اللتين دل عليهما كتاب ربنا سبحانه وتعالى نكتفي ونستعرض ما تيسر من أسئلتكم.
جزا الله شيخنا ووالدنا شيخنا الشيخ عبيد على ما وضح وبين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونستسمح شيخنا في طرح بعض الأسئلة
على بركة الله.
يقول هذا السائل حفظكم الباري، يقول من ينفي صفة المحبة إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متماثلين، فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يحب الجمادات فكذلك لا يجوز أن توجد المحبة بين الخالق والمخلوق، فما الجواب جزاكم الله خيرا؟
وأقول لك أولا وحفظك وحفظ أهل السنة من كل سوء ومكروه، وثانيا هذه الشبهة يرد عليها بأمور، أحدها أن من الجمادات ما ثبتت محبته من الله وخلقه. فالكعبة جماد، أليس الجماد؟ وهي بيت الله، وما من مسلم إلا ويحبها، والله أحبها واصطفاها. جبل أحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبنا ونحبه، فالظاهر أنه مختار مصطفى من الجبال عند الله عز وجل. ثانيا قولهم المحبة لا تكون إلا بين متماثلين، هذا مقتضى ما أفاد ذلكم المتردي في الشبهة عقله، هذا ما أفاده عقله. والمعول عليه النصوص، فأهل السنة يمشون مع النصوص، ومن ذلكم أنهم يثبتون من صفات الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صحت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله من الأوصاف ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتمحلون ولا يعولون على العقل في مقابل النص. فالآيات آيات المحبة وآيات الرحمة وغيرهما من الصفات صريحة في إثبات ما تضمنته من الأوصاف لله سبحانه وتعالى. وقد قدمت أن أهل السنة في صفات الرب سبحانه وتعالى مسلكهم هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقبل أن يعرض علينا السؤال الثاني أحببت التنبيه إلى أمر خطير، وهو داء عضال يوقع من يطلب العلم من أجل التفقه في دين الله عامة والاعتقاد خاصة، يوقعه في الحزبية والتعصب الأعمى. وذلكم الأمر أن بعض طلاب العلم إذا أحبوا شيخا لهم وطالت ملازمتهم له وقويت حصيلتهم العلمية عنه، إذا سمعوا تقريرا يخالف ما قرره شيخهم في مسألة ما، وقد قرر هذا الثاني ما قرر معتمدا على النص والإجماع، استشاطوا غضبا وشخروا ونخروا. هذا يا معشر السامعين والسامعات من طلاب العلم وطالباته هو انحياز إلى الذات لا إلى العلم، سواء شعر هذا أو لم يشعر. وكان هدي السلف الصالح هو التعويل على الدليل، فكونك تنحاز إلى مقرر قرره شيخك الثاني أو ليس شيخا لكن تجالسه معتمدا على الدليل من نص أو إجماع، دليل صريح مؤصل، لا يمنعك هذا أن تخالف شيخك، ولا يلزم عليه أن تبغض شيخك. من قال لك أبغضه؟ لا، لكن هذا دين فالله سبحانه وتعالى لا يدان له بالانحياز للأشخاص إلا شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وحده هو الذي يجب الانحياز إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربنا شرعه. أما الأفراد فلا ينحاز إليهم أبدا، يحبون ويوالون في ذات الله، ويقبل منهم ما أصابوا فيه ويرد ما أخطأوا فيه. نعم الانحياز الإجماع، كما أنه ينحاز إلى الصحابة كلهم، ينحاز إلى الصحابة كلهم، يعني إلى ما قالوه أو ما عملوه، إذا أجمعوا على أمر قولا كان أو فعلا وجب قبوله. أما إذا اختلفوا فإنه يعول على الدليل الذي أسعف أحد المختلفين، ويبقى لهم رضوان الله عليهم المحبة والتوقير والتأدب وذكرهم بالخير. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم والسامعين بالسنة. يقول هذا السائل حفظكم الباري: لو سألني المبتدع وقال أنتم تقولون إن معنى الصفة معلوم والكيف مجهول، فما معنى صفة المحبة، فما هو الجواب جزاكم الله خيرا؟
من حيث اللغة المحبة يمكن أن يعبر عنها محض المحبوب شيئا يفضله على غيره، هذا في اللغة. أما فيما يتعلق باتصاف الرب بهذه الصفة وغيرها فإنه لا يكيف، يؤخذ على ظاهره، كما قال الإمام مالك رحمه الله جوابا لمن سأله كيف استوى، قال: الاستواء معلوم، يعني من حيث معناه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا ضالا أخرجوه. هكذا صفات الرب سبحانه وتعالى يفسرها الأئمة في من حيث المعنى اللغوي لا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالنزول يقابل العلو، لكن كيف ينزل الرب؟ نقول: أبيت، ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل، وهذه أسئلة شيخنا يعني وردت عن طريق الشبكة، أولاها يقول هذا السائل: هناك أحد الشباب متزوج ويريد أن يتزوج بالثانية، ولكن أمه ترفض وتقول له: إذا تزوجت فلست ولدي ولا أعرفك ولا أدخل إلى بيتك حتى أموت، فكيف يصنع هذا الشاب؟ وهل له أن يتزوج حتى وإن لم ترضى أمه؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال، بارك الله فيكم.
أولا، التعدد في النكاح ومعناه جمع امرأتين أو أكثر في عصمة واحدة، هذا من حقوق الرجل وهو الأصل، والاكتفاء بواحدة رخصة. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثانيا، فيما يتعلق بهذا الرجل وأمه، أولا أرجو أن يبلغ أمه مني السلام، قل لا يسلم عليك عبيد الجابري، ويقول لك: اتق الله، لا تعارضي شرع الله. فإذا وصل الأمر بها إلى أنها تكره هذه الشعيرة يخشى عليها من الكفر. أما إن كانت تكره أن يتزوج ابنها امرأة على هذه، وقد يكون الباعث لها قرابة ومحبة إلى غير ذلك من الأسباب، فهذا خطأ، هذا خطأ. ثانيا نقول للرجل إن كانت المرأة التي في عصمتك الآن معفة لك ومحصنة لك فأرجي هذا الأمر، أرجي هذا الأمر برا بأمك، فإذا خشيت على نفسك الفتنة وأن هذه لا تعفك لأمر من الأمور كغلظة طباعها، فإن بعض النساء لا تجيب الرجل إلى حاجته إلا بكل جهد وبكل كلفة، طبعها غليظ شرس. ففي هذه الحال تزوج، ولكن أقول لك لا تستعجل، أخبر أمك إذا كنت تجد من زوجك التي هي في عصمتك الآن صدودا وإعراضا وعدم إعفاف وغلظ الطبع من تلقاء نفسها لا من سببك أنت، فأرجي هذا، ولعل الله يلين قلب الوالدة ويبصرها بالحق، فإن زوجك التي في عصمتك الآن مهما يكون فيها من خير فليست بأفضل من الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليها نساء، تزوج قبلها وبعدها نساء أخرى. نعم،
جزاكم الله خيرا وزادنا انشراحا بالسنة. يقول هذا السائل: هل يجوز فتح محل لتصوير النساء تعمل فيه امرأة يكون خاصا بالنساء فقط، علما أنه لا يوجد إلا مصورون رجال، جزاكم الله خيرا؟
أولا ينظر في الباعث على تصوير النساء، فإن صور ذوات الأرواح محرمة على الجميع، الرجال والنساء، ثم هذا التصوير له أغراض عند من يسلكه، فمنه ما هو للذكرى، ومنه ما هو للترفيه، ومنه ما هو من غرض لغرض المراسلة، فهذه ليست أسباب شرعية مسوغة للمرء رجلا كان أو امرأة بأن يتصور. أما إن كان التصوير مفروضا لا بد منه، ومن ذلكم صور رخصة القيادة، صور البطاقة الشخصية، صور العامل رخصة العمل، صور الجواز جواز السفر، فهذا الأصل فيه التحريم، لكن بما أنه فرض علينا ضرورة رآها ولي أمرنا لمصلحة فإننا نتصور رجالنا ونساؤنا. أما إن كانت الجهات المختصة تستغني عن صورة المرأة فلا تتصور المرأة. والخلاصة أنه إذا فرض التصوير للأغراض السابقة التي ذكرتها ومنها صورة جواز السفر على الرجال والنساء تصورت المرأة. وفي هذه الحال ننصح بفتح محلات نسائية يقوم عليها نساء يصورن النساء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم ومتع بحياتكم.
آمين. وإياكم السامعين من المسلمين والمسلمات.
يقول هذا السائل: ما حكم من تحاول الابتعاد عن مجتمعها لأنهم ليسوا على السنة، وهل يعتبر هذا من القطيعة جزاكم الله خيرا؟
الدعوة إلى السنة لا تكون بالهجوم والاندفاع بادئ ذي بدء، بل بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على المدعوين. والمرأة قدراتها وإمكاناتها أضعف من الرجل، فإن الرجل إذا كره أو إذا رأى في مجتمعه وأقاربه ما يكره، رأى منهم صدودا عن السنة وإعراضا عنها ومقتا لها ولأهلها، فإنه قادر. ثم إن كان هو له مكانة من محبة ومودة في نفوسهم فسوف يستعطفونه ويميلون إليه ويدعونه إلى العودة. لكن المرأة أين تذهب؟ الرجل يركب سيارته أو الطائرة يقول مع السلامة لا حاجة لي بكم، ويستطيع أن ينضم إلى أي مجتمع آخر. لكن المرأة أين تذهب؟ فإن نوصي بناتنا المسلمات أن تنتهج الحكمة، فكثيرا من صاحبات السنة من هي مبتلى بزوجها بأبيها بإخوانها بأولادها، فلا بد لها من الصبر والحكمة وبذل النصيحة مع المحبة. وأنا أعرف نسوة أحسبهن فاضلات خيرات والله حسيبهن، أذن أزواجهن وهم ليس على المنهج أذنوا بدروسي في بيوتهم، حتى حدثتنا واحدة فقالت إن زوجها يقول دروس عبيد الجابري على الرحب والسعة وهو قطبي. لماذا؟ لأنها منتهجة معه الحكمة والصبر والاحتساب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي أهل السنة ويثبتهم ويشرح صدور المخالفين للسنة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجمع قلوبنا دوما على السنة.
آمين.
يقول هذا السائل: ما رأيكم حفظكم الله في من يقول بأن حديث بئس أخو العشيرة لا يدل على أن التحذير صورة مستثناة من الغيبة، بحجة أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز الاقتداء به فيه جزاكم الله خيرا؟
أولا أذكر أبنائي من المسلمين والمسلمات من كانوا حاضرين معنا ومن كانوا يتابعوننا عبر الشبكة بقاعدة عظيمة لا يجوز لطلاب العلم عامة ولا للدعاة خاصة أن يفرطوا فيها. والقاعدة هي الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. فما من مبتدع ولا صاحب سوء إلا ويضيع هذه القاعدة، وما من سني حريص على تقوية عزيمته في السنة ونصح عباد الله ورد من شذ إلى السنة إلا وهو يحفظ هذه القاعدة ويستعملها ويحاج بها. ثانيا، أهل السنة طبقوا هذه القاعدة فمشوا وفق النصوص ووقفوا حيث توقفهم النصوص، ولهذا سلم لهم دينهم وسلمت أعراضهم ونالوا حسن المكانة عند من يقدر قدرهم من أهل الإسلام، ولهم حسن العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وخير جند الله أهل السنة، بل هم أتباع الأنبياء محضا. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينصر الله مبتدعا جانب السنة عنادا واستكبارا عن الحق. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، قاله في غيبته. والقول في غيبة المرء بما يكره هذا توافق عليه النص والإجماع. فما من عاقل يقول لك حين تذكر رجلا بما يكره في غيبته إنك لم تغتبه، أبدا لا يقول هذا. الأمر الرابع، على فرض التسليم لكم في قبول شبهتكم، فإن النصوص في إباحة أمور من الغيبة إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، ومنها قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين خطبها أبو جهم ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، يعني أبا جهم ومعاوية وأباه، وكذلك أمه نقول رضي الله عنها وإن رغبت ورغمت أنوف. قالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. الحديث. وقد فهمتم مما قلت لكم آنفا أن النصوص في هذه المسألة إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول هذا السائل وهي من الأسئلة الواردة إلينا من عبر الشبكة، يقول: هناك رجل من جماعة التبليغ تعلم التوحيد وأهميته وتعلم أيضا الشرك وأخطاره ويحذر منه، ومتمسك ببعض جوانب السنة كإعفاء اللحية وتقصير الثياب، لكن لا يزال يخرج مع جماعة التبليغ ويقول إن الدعوة إلى الإسلام واجبة، فما نصيحتكم شيخنا جزاكم الله خيرا؟
أولا، إن كان هذا الرجل يعلم ضلالهم، وما أظنه يغيب عنه، فهو مبتدع ضال وليس من السنة في شيء، وذلكم بانحيازه إلى هذه الجماعة الضالة المضلة. وثانيا، كيف يدعى إلى الإسلام؟ لا يدعى إلى الإسلام إلا بما تضمنه الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، أعني الأئمة ومن تبعهم بإحسان، فإن سيرة هؤلاء الأخيار تطبيق عملي للكتاب والسنة، وليس بالتكتل ولا بالتجميع. فجميع الجماعات الدعوية الحديثة، تلكم الجماعة وغيرها، هي ضالة مضلة ليست من السنة في شيء، لأنها لا تدعو إلى الإسلام إلا من منظورها، ومنظورها هو ما أصله لها مؤسسوها من الأصول والقواعد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يدعون إلى الكتاب والسنة كما أسلفنا. فبلغوا مني صاحبكم السلام، وأن يفاصل هذه الجماعة الضالة المضلة، وقد بسطت الكلام فيها في مجالس ودروس متعددة، وهي موجودة في تسجيلات ابن رجب، فليطلبها من شاء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أهل السنة في كل مكان. يقول هذا السائل: يزعم البعض أن تحذير السلف من القصاص قصدوا به التحذير ممن كان يعظ الناس بالأحاديث المكذوبة والقصص المختلقة، ولا يدخل فيه ما يفعله وعاظ عصرنا لأنهم يعظون الناس بما صح من الأحاديث وبما يسمونه بالقصص الواقعي زعموا، وإن كانوا يعقدون المجالس والمحاضرات للقصص. جزاكم الله خيرا.
الظاهر أن المقصود من قصد به السؤال لا يفهم القص ولا يعقله، فإن القص قاعدة متفق عليها بين من ينتهج هذا المسلك من لدن الصحابة الذين كانوا يمقتون القصاصين ويحذرون منهم إلى اليوم، فإن القصاص لا يعتمد اعتمادا كليا على الآيات والأحاديث الصحيحة، فلا بد أن يخلط مع الآيات والأحاديث ما يسمونه بالقصص الواقعي، وهذا ليس من الوعظ في شيء، بل من القصص ما هو تشهير بالناس وإشاعة للمنكرات، ويكفي به مقتا أنه ابتدع في الوعظ ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أهل الإيمان والإمامة في الدين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يرفع قدركم بالتوحيد والسنة في الدنيا والآخرة.
آمين وياك السامعين والمسلمين.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا في بلادنا ما يسمى بالدرهم الإلكتروني، إذا أراد الشخص أن يدفع رسوم معاملة ما إذا أراد أن يدفع رسوم معاملة ما في الوزارات أو المحاكم، يذهب إلى أقرب بنك ويشتري هذا الدرهم الإلكتروني، عبارة عن بطاقة، فإذا كان الدرهم الإلكتروني فيه 100 درهم يشتريه بـ100 درهم وهكذا، فما الحكم جزاكم الله خيرا، علما بأن الدفع بالدرهم الإلكتروني أصبح في جميع الوزارات والمحاكم عندنا؟ أحسن الله إليكم.
الذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا الدرهم هو قيمة الورقة أو قيمة الشيك الذي يصدره البنك، فلا يظهر البأس بهذا، لا سيما أنه مفروض عليكم فرضا، والله أعلم.
نختم بهذا السؤال شيخنا.
نعم
نختم.
كيف؟
طيب، ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: نحبكم في الله يا شيخنا، نحن شباب هاجرنا إلى هذه البلاد المباركة لطلب العلم، وعندنا في بلادنا فتن مثل عدم تحكيم شرع الله وتبرج النساء إلى غير ذلك، فهل يا شيخ نجلس في هذا البلد إن استطعنا، أم نتعلم ما يسر الله من العلم ثم نعود إلى أوطاننا للدعوة، وجزاكم الله خيرا؟
الثاني هو الذي أنصحك به وإخوانك، فإن الله لم يكلفك فوق طاقتك، تعلموا واحذقوا أصول الشرع أو أصول العلم الشرعي، وأفيدوا من علماء هذا البلد في المدينة ومكة والرياض وغيرها، فإذا قويت حصيلتكم العلمية وعزيمتكم في السنة فارجعوا إلى أوطانكم دعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعيد ما قلته عن هذه الآيات مجملا في الجمعة الماضية. هذه الآيات كلها شاهد صريح على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله متصف بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما تفصيلا فسيتضح من خلال عرض هذه الآيات كل آية على حدة. فالآية الأولى هي قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، تتضمن هذه الآية شيئين، وهما أمره سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالإحسان، والثاني علة هذا الأمر وهي أن الله يحب أهله. والإحسان معناه في اللغة معروف، ضد الإساءة، والمراد به شرعا هو أداء العمل على أكمل وجه وأتقنه. والإحسان أقسام ثلاثة، أحدها إحسان العبد فيما بينه وبين ربه، وهو أداؤه ما أمر الله به، ما أمره الله به على أتم وجه، واجتنابه ما نهاه الله سبحانه وتعالى اجتنابا كاملا. الثاني إحسان العبد فيما بينه وبين عباد الله، بل فيما بينه وبين جميع الخلق، وهذا يتضمن أمورا منها أداء حقوقهم كاملة على وفق ما أمر الله به. والثاني الرفق بهم في المعاملة، والثالث الإنصاف نفسه، إنصافهم من نفسه، وذلك أن يحب، وذلك أن يؤدي للناس ما يحب أن يؤدوه لهم من أنفسهم. والثالث إحسان العبد فيما بينه وبين نفسه، وخلاصته أن يطوع نفسه ويجاهدها على فعل محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، والبعد عن مغاضبه ومساخطه. إن الله يحب المحسنين، أي الذين اتصفوا بالإحسان، فإذا أحب الله شيئا كان علامة، كان ذلكم علامة على أنه يحب أهله، وإذا أحب الأهل كان علامة على أنه يحب ذلكم الشيء. الآية الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا في أحكامكم، قو في أحكامكم مع البعيد والقريب. إن الله، وهذا أمر بالعدل، والعدل فيما بين المسلمين مع أنفسهم وفيما بينهم وبين الكفار، فإن الظلم محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وهو لا يظلم سبحانه وتعالى، وحرمه على عباده. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله يحب المقسطين، هذه الجملة هي علة الأمر بالإقساط، فتفيد أن الله يحب القسط ويحب العدل ويحب أهله. نعم. الآية الثالثة
قوله تعالى فما استقاموا،
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين. هذه الآية تتضمن ثلاث جمل، إحداها أمر المسلمين بالاستقامة على العهد الذي عاهدوا عليه جيرانهم وغيرهم من الكفار وأبرموا عليه المواثيق التي تكفل للجميع الحفظ والصيانة والأمن مع بعضهم بعضا. الثاني شرط، الجملة الثانية شرط هذا الوفاء من المسلمين ما استقاموا لكم، والمعنى عليكم أيها المسلمون أن توفوا العهد الذي عاهدتم به الكفار والمشركين ما دام أولئكم مستقيمين على الوفاء لكم بعهدكم. الجملة الثالثة إن الله يحب المتقين، فهذه الجملة تفيد شيئين، أحدهما الشاهد منها وهي محبة الله للمتقين وهم أهل التقوى، والثاني أن وفاء المسلم بعهده لمسلم أو كافر هو علامة على تقواه وسبيل إلى محبة الله له. الآية الرابعة
إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين. خلاصة الآية فيما يأتي، أولا إثبات محبة الله للتوابين من عباده، والتوابين جمع تواب وهو كثير التوبة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. والنصوص من آية التنزيل الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتوبة وبيان فضلها أكثر من أن تحصى. والعبد تواب، والرب سبحانه وتعالى تواب، فتوبة الله على عبده اعتداد وتوفيق وقبول. اعتداد وقبول يعني أنه يمحو بها سيئاته ويبدلها إلى حسنات، وتوفيق ييسر له سبيل التوبة. الصنف الثاني من عباد الله المحبوبين لله المتطهرين، وهم كل من طهر نفسه حسا ومعنى، طهر نفسه من الأقدار المعنوية وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وطهر نفسه من الأقدار الحسية من نجاسات وأخباث. والمقصود أن في هذه الآية حظ لكل مسلم على أن يبادر إلى التوبة وتطهير نفسه من مساخط الله سبحانه وتعالى ومغاضبه، كما يطهرها من الأقدار الحسية استعدادا لأداء العبادة التي تشترط لها الطهارة. وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلكم، أعني التوبة والتطهير، من أسباب محبة الله للعبد. الآية الخامسة
قوله: قل إن كنتم تحبون،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية دليل على أمور، أحدها أن الله سبحانه وتعالى اشترط في محبة العبد له وأنه صادق في هذه المحبة اتباع نبيه ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فيفيد هذا أن كل من ادعى محبة الله وليس على الشرع المحمدي أن دعواه محبة الله كاذبة. فدليل دعواك أيها المسلم محبة الله هو اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وليعلم كل مسلم ومسلمة أنه بقدر ما يقصر في اتباع نبيه فإنه يفوته من محبة الله، من محبته لله، ما بقدر تقصيره. الثاني جزاء على طلب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا الجزاء يحببكم الله. فإذا نظرنا في الجزاء والطلب وجدنا أن الجزاء أعظم من الطلب، وهذا ما يتفضل الله به على عباده، فإنه يطلب القليل ويعطي عليه الجزيل الكثير الكبير. فالحسنة هي حسنة، ريال أو 100 ريال هي حسنة واحدة يضاعفها الله للعبد إلى 10 إلى 700 ضعف، وهي حسنة واحدة، ريال واحد مثلا. الثاني ويغفر لكم، ويغفر لكم، فهو سبحانه وتعالى من تمام منته ونعمته على عباده أنه يعطي مع المحبة، يعطي عبده إذا أحبه مغفرة ذنوبه ويغفر لكم. والحاصل أن من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم صادقا موفيا نال محبة الله ومغفرته. نعم.
وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
هذه الآية هي جزء من آية المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فيتحصل عندنا شيئان، أحدهما كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه، وأنه يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهو عنه عما ينهاهم عنه في غير حاجة إليه، ولكنه تعبدهم ووعدهم على ذلكم بجزيل الأجر والثواب، كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثاني الوعيد والتهديد، وذلكم في جملتين من الآية، إحداهما من يرتد منكم عن دينه، يعني ينتقل من الإسلام إلى الكفر، والجملة الثانية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا تأكيد لكمال غناه عن خلقه، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد تحقق ذلكم في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حين استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على بيعته وإمامته، حتى قال قائلهم: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ فإنه ارتد من ارتد من أهل الجزيرة، فأمد الله سبحانه وتعالى الصديق وصحبه وخيار الأمة معه من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم بجند من اليمن، فكانوا خير درع لأهل الإسلام من الصحابة وخيار التابعين. بقيت الآية الأخيرة،
وقوله إن الله يحب،
وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية تتضمن باختصار الجزاء العظيم والفضل الكبير على أهل الجهاد في سبيله، متلاصقين متراصين متصافين حسا ومعنى، حسا يصاف الفرد منهم الفرد حيث يأمرهم إمامهم، ومعنى اجتماع كلمتهم على الحق والهدى. الذي جاء في الجهاد من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وعبر عن هذا صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإن البناء الذي تلزق لبناته بعضها في بعض يأمن في من الخلل، بخلاف الذي يكون أو تكون بين كل لبنة ولبنة ثغرة. وهكذا عباد الله المؤمنون الذين جاهدوا في سبيل الله إعلاء لكلمة الله على وفق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح كما هو مبسوط في موضعه وشرحناه في مواضع كثيرة ومجالس متعددة، فهؤلاء ثوابهم محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله فلا تسأل عن حسن حاله ومآله. نعم، الآية الأخيرة
وقوله وهو الغفور
الودود. وهو الغفور الودود، كثير المغفرة، كثير الود لأولياء، والود نهاية المحبة. فيتحصل من هذا أن الله يمتن على من أحبه بسلوك سبيل هداه بنعمة أخرى وهي مغفرة ذنوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه الآيات في جميعها دليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة بعباده، فالرحمة من صفاته الفعلية التي يعتقدها أهل السنة ويؤمنون بها كسائر صفاته سبحانه وتعالى ذاتية أو فعلية التي جاءت في كتابه أو في سنة نبيه الصحيحة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وفي هذا رد على من أنكر صفة الرحمة أو تأولها بأنها إرادة الإنعام، وحجتهم في ذلك أن معنى الرحمة هي رقة الراحم بالمرحوم، فيقال لهم أنتم نفيتم صفة الرحمة وأثبتتم صفة الإرادة، فنرد عليكم، فنرد ما نفيتموه بما أثبتتموه، فنقول لكم الإرادة هي ميل المريد إلى من يرجو نفعه أو يخشى ضرره، فإذا قلتم هذه إرادة المخلوق مع المخلوق قلنا لكم والرحمة التي هي رقة الراحم بالمرحوم هي رحمة المخلوقين فيما بينهم، فلزمكم أن تعودوا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما يتعلق بمعنى الآيات الست إجمالا، وأما ما يتعلق بها تفصيلا فنقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الصنيع يظهر لي منه والله أعلم أن المصنف رحمه الله يرى أن البسملة آية من كل سورة تبدأ بها أو هي آية من القرآن كله. وقد تقدم معنى البسملة، والشاهد منها أن في قوله الرحمن، أن في اسم الرب عز وجل الرحمن الرحيم شاهد على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالرحمة. والآية الثانية
ربنا وسعت كل شيء،
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الآية جاءت فيما قصه الله علينا من خبر حملة عرشه ومن حوله عليه من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإنهم فيما يمجدون به ربهم ويسبحونه ويقدسونه يدعون لأهل الإيمان بالمغفرة والرحمة، يدعونه بهذه الصفة التي هي من صفاته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وها هنا لا بأس يعني نجذبكم إلى سيبويه شوية. أصل الجملة ربنا وسع علمك كل شيء ووسعت رحمتك كل شيء، فرحمة وعلم تمييز، كل من رحمة وعلم تمييز محول عن الفاعل. الآية الثالثة
وكان بالمؤمنين
رحيما. قال أهل العلم المعنى أنه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الرب سبحانه وتعالى قسمان: رحمة عامة لجميع الخلق البر والفاجر والمسلم والكافر كلهم يشتركون في هذا، وهذه يفيدها قوله الرحمن. والثاني، القسم الثاني، ما هو خاص بأهل الإيمان يرحمهم في الدنيا بما يرحمهم به، ومن ذلك العزة والتمكين والنصر والثبات على الهدى والبركة لهم فيما يأتون إلى غير ذلك من الرحمات والنعم التي لا يحصيها محصي. ويرحمهم في الآخرة بأن يجعلهم خاصة، هم أهل جنته، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مسألة الحساب. الآية التي بعدها قوله
ورحمتي
وسعت كل شيء، كما سبق كسابقتها، فإن رحمة الله تسع حتى إبليس عليه لعنة الله، لأن الله عز وجل ما أراد أن يهلكه حين تكبر وأبى. ومن رحمته الواسعة ما يشاهد من أنه يعطي الكفار من النعم المادية والمعنوية، ولكن الرحمة الخاصة بأهل الإيمان. ورحمتي وسعت كل شيء، كل هذه عامة من ألفاظ العموم، فما من مخلوق إلا وهو في هذه يتقلب في هذه الرحمة، والله يوسع ويقدر، يبسط ويقدر كما شاء سبحانه كما يشاء عز وجل. نعم.
لكن بعد هذه الآية فسأكتبها للذين يتقون،
الظاهر أن قوله يكتبها الكتابة التي هي خاصة بأهل الإيمان، لأنه لو قلنا أن هذه خاصة بالإيمان تعارض مع آيات أخرى، وكذلك أدلة تستدل على أن الكفار يتقلبون، لكن الكتابة التي هي بمعنى القدر والشرع معا هذه لأهل الإيمان. نعم.
وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة،
هذه مثل قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، مثل قوله وسعت كل شيء، وهذه الكتابة هي من فضله وإحسانه، لم يوجبها عليه أحد، لكن هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه من غير أن يوجب عليه أحد، هو لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، ولكنه إذا وعد وفى. نعم. وكما في الحديث أنه كتب في كتاب عنده في اللوح المحفوظ إن رحمتي تغلب غضبي. نعم.
وهو الغفور الرحيم،
هذان الاسمان يثبتان وصفين، اتصاف الله بالمغفرة واتصافه بالرحمة، والقاعدة التي سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل فيها أنه إذا ثبت الاسم ثبتت الصفة تبعا له، هذا لازم، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم كما سيأتي. والمقصود أن السامعين من المسلمين والمسلمات يتهيأوا لما سيأتي تفصيله بفهم هذه القاعدة، أكررها: إذا ثبت الاسم، ونعلم ثبوته إما كتاب أو سنة صحيحة، ثبتت الصفة تبعا له، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم. نعم.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه الآية جاءت ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنه حين أخذ الميثاق على بنيه وهم فيما بعد أتقياء بررة أصفياء عليهم الصلاة والسلام، أخذ عليهم الميثاق على أن يأتوا بابنه الذي طلبه فيما يظنون العزيز، والقصة مبسوطة في غير هذا الموضع. فإنه عليه الصلاة والسلام قال الله خير حافظا، يعني هو خير من يحفظ، ثم أكد ذلك فقال وهو أرحم الراحمين. فهو عليه الصلاة والسلام فيما قصه الله عنه في هذه الآية أثبت وصفين لله عز وجل، أحدهما صفة الحفظ، أنه يحفظ سبحانه وتعالى، يحفظ سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما، ويحفظ عباده وأولياءه المؤمنين بحفظ خاص، وهو سبحانه. والوصف الثاني أرحم الراحمين، صفة الرحمة. فالآية تدل على أن الله سبحانه يرحم، والعبد يرحم، ولكن رحمة الله أعظم، كما أن الآيات السابقة تدل على أن المحبة ثابتة من جهة الرب ومن جهة العبد، فالله يحب أولياءه وخاصته من عباده وأعلاهم درجة وأفضلهم فضلا وأكرمهم وأزكاهم أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ثم أصحابهم وأتباعهم بإحسان لما يقومون به من مراضيه وتجنب مساخطه، وهم يحبونه سبحانه وتعالى توقيرا له واعترافا بفضله وإنعامه عليهم، يحبونه بخلاف ما يذهب إليه بعض المتصوفة فيقولون فيما يقررون: الشأن أن تحب لا أن تحب، أو يقولون الشأن أن تحب لا أن تحب، وهذا باطل. ودليل بطلانه الصريح من قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وبالكلام على هاتين الصفتين اللتين دل عليهما كتاب ربنا سبحانه وتعالى نكتفي ونستعرض ما تيسر من أسئلتكم.
جزا الله شيخنا ووالدنا شيخنا الشيخ عبيد على ما وضح وبين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونستسمح شيخنا في طرح بعض الأسئلة
على بركة الله.
يقول هذا السائل حفظكم الباري، يقول: من ينفي صفة المحبة إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متماثلين، فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يحب الجمادات فكذلك لا يجوز أن توجد المحبة بين الخالق والمخلوق، فما الجواب جزاكم الله خيرا؟
وأقول لك أولا وحفظك وحفظ أهل السنة من كل سوء ومكروه، وثانيا هذه الشبهة يرد عليها بأمور: أحدها أن من الجمادات ما ثبتت محبته من الله وخلقه، فالكعبة جماد، أليست جماد؟ وهي بيت الله، وما من مسلم إلا ويحبها، والله أحبها واصطفاها. جبل أحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبنا ونحبه، فالظاهر أنه مختار مصطفى من الجبال عند الله عز وجل. ثانيا قولهم المحبة لا تكون إلا بين متماثلين، هذا مقتضى ما أفاد ذلكم المتردي في الشبهة عقله، هذا ما أفاده عقله. والمعول عليه النصوص، فأهل السنة يمشون مع النصوص، ومن ذلكم أنهم يثبتون من صفات الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صحت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله من الأوصاف ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتمحلون ولا يعولون على العقل في مقابل النص. فالآيات آيات المحبة وآيات الرحمة وغيرهما من الصفات صريحة في إثبات ما تضمنته من الأوصاف لله سبحانه وتعالى. وقد قدمت أن أهل السنة في صفات الرب سبحانه وتعالى مسلكهم هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقبل أن يعرض علينا السؤال الثاني أحببت التنبيه إلى أمر خطير، وهو داء عضال يوقع من يطلب العلم من أجل التفقه في دين الله عامة والاعتقاد خاصة، يوقعه في الحزبية والتعصب الأعمى. وذلكم الأمر أن بعض طلاب العلم إذا أحبوا شيخا لهم وطالت ملازمتهم له وقويت حصيلتهم العلمية عنه، إذا سمعوا تقريرا يخالف ما قرره شيخهم في مسألة ما، وقد قرر هذا الثاني ما قرر معتمدا على النص والإجماع، استشاطوا غضبا وشخروا ونخروا. هذا يا معشر السامعين والسامعات من طلاب العلم وطالباته هو انحياز إلى الذات لا إلى العلم، سواء شعر هذا أو لم يشعر. وكان هدي السلف الصالح هو التعويل على الدليل، فكونك تنحاز إلى مقرر قرره شيخك الثاني أو ليس شيخا لكن تجالسه معتمدا على الدليل من نص أو إجماع، دليل صريح مؤصل، لا يمنعك هذا أن تخالف شيخك، ولا يلزم عليه أن تبغض شيخك. من قال لك أبغضه؟ لا، لكن هذا دين، فالله سبحانه وتعالى لا يدان له بالانحياز للأشخاص إلا شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وحده هو الذي يجب الانحياز إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربنا شرعه. أما الأفراد فلا ينحاز إليهم أبدا، يحبون ويوالون في ذات الله، ويقبل منهم ما أصابوا فيه ويرد ما أخطأوا فيه. نعم الانحياز الإجماع، كما أنه ينحاز إلى الصحابة كلهم، ينحاز إلى الصحابة كلهم، يعني إلى ما قالوه أو ما عملوه، إذا أجمعوا على أمر قولا كان أو فعلا وجب قبوله. أما إذا اختلفوا فإنه يعول على الدليل الذي أسعف أحد المختلفين. ويبقى لهم رضوان الله عليهم المحبة والتوقير والتأدب وذكرهم بالخير. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم والسامعين بالسنة. يقول هذا السائل حفظكم الباري: لو سألني المبتدع وقال أنتم تقولون إن معنى الصفة معلوم والكيف مجهول، فما معنى صفة المحبة، فما هو الجواب جزاكم الله خيرا؟
من حيث اللغة المحبة يمكن أن يعبر عنها محض المحبوب شيئا يفضله على غيره، هذا في اللغة. أما فيما يتعلق باتصاف الرب بهذه الصفة وغيرها فإنه لا يكيف، يؤخذ على ظاهره، كما قال الإمام مالك رحمه الله جوابا لمن سأله كيف استوى، قال: الاستواء معلوم، يعني من حيث معناه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا ضالا أخرجوه. هكذا صفات الرب سبحانه وتعالى يفسرها الأئمة في من حيث المعنى اللغوي لا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالنزول يقابل العلو، لكن كيف ينزل الرب؟ نقول: أبيت، ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل، وهذه أسئلة شيخنا يعني وردت عن طريق الشبكة، أولاها يقول هذا السائل: هناك أحد الشباب متزوج ويريد أن يتزوج بالثانية، ولكن أمه ترفض وتقول له: إذا تزوجت فلست ولدي ولا أعرفك ولا أدخل إلى بيتك حتى أموت، فكيف يصنع هذا الشاب؟ وهل له أن يتزوج حتى وإن لم ترضى أمه؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال، بارك الله فيكم.
أولا، التعدد في النكاح ومعناه جمع امرأتين أو أكثر في عصمة واحدة، هذا من حقوق الرجل وهو الأصل، والاكتفاء بواحدة رخصة. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثانيا، فيما يتعلق بهذا الرجل وأمه، أولا أرجو أن يبلغ أمه مني السلام، قل لا يسلم عليك عبيد الجابري ويقول لك: اتق الله، لا تعارض شرع الله. فإذا وصل الأمر بها إلى أنها تكره هذه الشعيرة يخشى عليها من الكفر. أما إن كانت تكره أن يتزوج ابنها امرأة على هذه، وقد يكون الباعث لها قرابة ومحبة إلى غير ذلك من الأسباب، فهذا خطأ. ثانيا، نقول للرجل: إن كانت المرأة التي في عصمتك الآن معفة لك ومحصنة لك فأرجي هذا الأمر برا بأمك، فإذا خشيت على نفسك الفتنة وأن هذه لا تعفك لأمر من الأمور كغلظة طباعها، فإن بعض النساء لا تجيب الرجل إلى حاجته إلا بكل جهد وبكل كلفة، طبعها غليظ شرس. ففي هذه الحال تزوج، ولكن أقول لك: لا تستعجل، أخبر أمك، إذا كنت تجد من زوجك التي هي في عصمتك الآن صدودا وإعراضا وعدم إعفاف وغلظ الطبع من تلقاء نفسها، لا من سببك أنت. فأرجي هذا، ولعل الله يلين قلب الوالدة ويبصرها بالحق، فإن زوجك التي في عصمتك الآن مهما يكون فيها من خير فليست بأفضل من الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليها نساء، تزوج قبلها وبعدها نساء أخرى. نعم،
جزاكم الله خيرا وزادنا انشراحا بالسنة. يقول هذا السائل: هل يجوز فتح محل لتصوير النساء تعمل فيه امرأة يكون خاصا بالنساء فقط، علما أنه لا يوجد إلا مصورون رجال، جزاكم الله خيرا؟
أولا ينظر في الباعث على تصوير النساء، فإن صور ذوات الأرواح محرمة على الجميع، الرجال والنساء، ثم هذا التصوير له أغراض عند من يسلكه، فمنه ما هو للذكرى، ومنه ما هو للترفيه، ومنه ما هو من غرض لغرض المراسلة، فهذه ليست أسباب شرعية مسوغة للمرء رجلا كان أو امرأة بأن يتصور. أما إن كان التصوير مفروضا لا بد منه، ومن ذلكم صور رخصة القيادة، صور البطاقة الشخصية، صور العامل رخصة العمل، صور الجواز جواز السفر، فهذا الأصل فيه التحريم، لكن بما أنه فرض علينا ضرورة رآها ولي أمرنا لمصلحة فإننا نتصور رجالنا ونساؤنا. أما إن كانت الجهات المختصة تستغني عن صورة المرأة فلا تتصور المرأة، والخلاصة أنه إذا فرض التصوير للأغراض السابقة التي ذكرتها ومنها صورة جواز السفر على الرجال والنساء تصورت المرأة، وفي هذه الحال ننصح بفتح محلات نسائية يقوم عليها نساء يصورن النساء. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم ومتع بحياتكم.
آمين، وإياكم السامعين من المسلمين والمسلمات.
يقول هذا السائل: ما حكم من تحاول الابتعاد عن مجتمعها لأنهم ليسوا على السنة، وهل يعتبر هذا من القطيعة، جزاكم الله خيرا؟
الدعوة إلى السنة لا تكون بالهجوم والاندفاع بادئ ذي بدء، بل بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على المدعوين. والمرأة قدراتها وإمكاناتها أضعف من الرجل، فإن الرجل إذا كره أو إذا رأى في مجتمعه وأقاربه ما يكره، رأى منهم صدودا عن السنة وإعراضا عنها ومقتا لها ولأهلها، فإنه قادر. ثم إن كان هو له مكانة من محبة ومودة في نفوسهم فسوف يستعطفونه ويميلون إليه ويدعونه إلى العودة. لكن المرأة أين تذهب؟ الرجل يركب سيارته أو الطائرة يقول مع السلامة، لا حاجة لي بكم، ويستطيع أن ينضم إلى أي مجتمع آخر. لكن المرأة أين تذهب؟ فإن نوصي بناتنا المسلمات أن تنتهج الحكمة، فكثيرا من صاحبات السنة من هي مبتلى بزوجها بأبيها بإخوانها بأولادها، فلا بد لها من الصبر والحكمة وبذل النصيحة مع المحبة. وأنا أعرف نسوة أحسبهن فاضلات خيرات والله حسيبهن، أذن أزواجهن وهم ليس على المنهج، أذنوا بدروسي في بيوتهم. حتى حدثتنا واحدة فقالت إن زوجها يقول دروس عبيد الجابر على الرحب والسعة، وهو قطبي. لماذا؟ لأنها منتهجة معه الحكمة والصبر والاحتساب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي أهل السنة ويثبتهم ويشرح صدور المخالفين للسنة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجمع قلوبنا دوما على السنة.
آمين.
يقول هذا السائل: ما رأيكم حفظكم الله في من يقول بأن حديث بئس أخو العشيرة لا يدل على أن التحذير صورة مستثناة من الغيبة، بحجة أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز الاقتداء به فيه، جزاكم الله خيرا؟
أولا أذكر أبنائي من المسلمين والمسلمات من كانوا حاضرين معنا ومن كانوا يتابعوننا عبر الشبكة بقاعدة عظيمة: لا يجوز لطلاب العلم عامة ولا للدعاة خاصة أن يفرطوا فيها. والقاعدة هي: الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي، فما من مبتدع ولا صاحب سوء إلا ويضيع هذه القاعدة، وما من سني حريص على تقوية عزيمته في السنة ونصح عباد الله ورد من شذ إلى السنة إلا وهو يحفظ هذه القاعدة ويستعملها ويحاج بها. ثانيا، أهل السنة طبقوا هذه القاعدة فمشوا وفق النصوص ووقفوا حيث توقفهم النصوص، ولهذا سلم لهم دينهم وسلمت أعراضهم ونالوا حسن المكانة عند من يقدر قدرهم من أهل الإسلام، ولهم حسن العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وخير جند الله أهل السنة، بل هم أتباع الأنبياء محضا. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينصر الله مبتدعا جانب السنة عنادا واستكبارا عن الحق. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، قاله في غيبته. والقول في غيبة المرء بما يكره هذا توافق عليه النص والإجماع. فما من عاقل يقول لك حين تذكر رجلا بما يكره في غيبته إنك لم تغتبه، أبدا لا يقول هذا. الأمر الرابع، على فرض التسليم لكم في قبول شبهتكم، فإن النصوص في إباحة أمور من الغيبة إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. ومنها قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين خطبها أبو جهم ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، يعني أبا جهم ومعاوية وأباه، وكذلك أمة نقول رضي الله عنها ورغمت أنوف. قالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. الحديث. وقد فهمتم مما قلت لكم آنفا أن النصوص في هذه المسألة إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول هذا السائل، وهي من الأسئلة الواردة إلينا من عبر الشبكة، يقول: هناك رجل من جماعة التبليغ تعلم التوحيد وأهميته، وتعلم أيضا الشرك وأخطاره ويحذر منه، ومتمسك ببعض جوانب السنة كإعفاء اللحية وتقصير الثياب، لكن لا يزال يخرج مع جماعة التبليغ، ويقول إن الدعوة إلى الإسلام واجبة، فما نصيحتكم شيخنا جزاكم الله خيرا؟
أولا، إن كان هذا الرجل يعلم ضلالهم، وما أظنه يغيب عنه، فهو مبتدع ضال وليس من السنة في شيء، وذلكم بانحيازه إلى هذه الجماعة الضالة المضلة. وثانيا، كيف يدعى إلى الإسلام؟ لا يدعى إلى الإسلام إلا بما تضمنه الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، أعني الأئمة ومن تبعهم بإحسان. فإن سيرة هؤلاء الأخيار تطبيق عملي للكتاب والسنة، وليس بالتكتل ولا بالتجميع. فجميع الجماعات الدعوية الحديثة تلكم الجماعة وغيرها هي ضالة مضلة، ليست من السنة في شيء، لأنها لا تدعو إلى الإسلام إلا من منظورها، ومنظورها هو ما أصله لها مؤسسوها من الأصول والقواعد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يدعون إلى الكتاب والسنة كما أسلفنا. فبلغوا مني صاحبكم السلام، وأن يفاصل هذه الجماعة الضالة المضلة، وقد بسطت الكلام فيها في مجالس ودروس متعددة، وهي موجودة في تسجيلات ابن رجب، فليطلبها من شاء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أهل السنة في كل مكان. يقول هذا السائل: يزعم البعض أن تحذير السلف من القصاص قصدوا به التحذير ممن كان يعظ الناس بالأحاديث المكذوبة والقصص المختلقة، ولا يدخل فيه ما يفعله وعاظ عصرنا لأنهم يعظون الناس بما صح من الأحاديث وبما يسمونه بالقصص الواقعي زعموا، وإن كانوا يعقدون المجالس والمحاضرات للقصص. جزاكم الله خيرا.
الظاهر أن المقصود من قصد به السؤال لا يفهم القص ولا يعقله، فإن القص قاعدة متفق عليها بين من ينتهج هذا المسلك من لدن الصحابة الذين كانوا يمقتون القصاصين ويحذرون منهم إلى اليوم، فإن القصاص لا يعتمد اعتمادا كليا على الآيات والأحاديث الصحيحة، فلا بد أن يخلط مع الآيات والأحاديث ما يسمونه بالقصص الواقعي، وهذا ليس من الوعظ في شيء، بل من القصص ما هو تشهير بالناس وإشاعة للمنكرات، ويكفي به مقتا أنه ابتدع في الوعظ ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أهل الإيمان والإمامة في الدين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يرفع قدركم بالتوحيد والسنة في الدنيا والآخرة.
آمين وياك السامعين والمسلمين.
يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، عندنا في بلادنا ما يسمى بالدرهم الإلكتروني، إذا أراد الشخص أن يدفع رسوم معاملة ما في الوزارات أو المحاكم يذهب إلى أقرب بنك ويشتري هذا الدرهم الإلكتروني، عبارة عن بطاقة، فإذا كان الدرهم الإلكتروني فيه 100 درهم يشتريه ب100 درهم وهكذا، فما الحكم جزاكم الله خيرا، علما بأن الدفع بالدرهم الإلكتروني أصبح في جميع الوزارات والمحاكم عندنا، أحسن الله إليكم.
الذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا الدرهم هو قيمة الورقة أو قيمة الشيك الذي يصدره البنك، فلا يظهر البأس بهذا، لا سيما أنه مفروض عليكم فرضا، والله أعلم.
نختم بهذا السؤال شيخنا.
نعم
نختم.
كيف؟
طيب، ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: نحبكم في الله يا شيخنا، نحن شباب هاجرنا إلى هذه البلاد المباركة لطلب العلم، وعندنا في بلادنا فتن مثل عدم تحكيم شرع الله وتبرج النساء إلى غير ذلك، فهل يا شيخ نجلس في هذا البلد إن استطعنا أم نتعلم ما يسر الله من العلم ثم نعود إلى أوطاننا للدعوة وجزاكم الله خيرا؟
الثاني هو الذي أنصحك به وإخوانك، فإن الله لم يكلفك فوق طاقتك. تعلموا واحذقوا أصول الشرع أو أصول العلم الشرعي، وأفيدوا من علماء هذا البلد في المدينة ومكة والرياض وغيرها، فإذا قويت حصيلتكم العلمية وعزيمتكم في السنة فارجعوا إلى أوطانكم دعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.